الحمد لله على تجدد النعم وفتح أبواب الجود والكرم، وعلى الفضل الواسع من حضرة الرحمن الأكرم، بواسطة عبده المصطفى ذي القدر والمقام الأفخم سيدنا المجتبى محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة في افتتاح بيت من بيوت الله، ومسجد يسجد فيه لله ويعبد فيه الله ويذكر فيه الله ويصلى على النبي محمد بن عبد الله، في مسجد يلحق إن شاء الله بمساجد الأبرار الأطهار الأخيار الصالحين الصادقين حتى يتصل بسر مسجد قال فيه رب العالمين في الكتاب المنزل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ولا كل المساجد هكذا، ولا كل المساجد تتصل بذاك المسجد، ومن المساجد مساجد ما ينظر الرحمن إليها، ومن المساجد مساجد ما تصعد الأعمال فيها إلى الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله تبارك وتعالى، ومنها مسجد بني في عهد النبي محمد لكن نيات أصحابه كانت خبيثة ونيات أصحابه كانت سيئة، وكانوا موالين لواحد والعياذ بالله تعالى من أهل الكفر ومن أهل العداوة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. فر من عند النبي محمد وذهب إلى مشركي قريش بعد أن نصر الله النبي في يوم بدر، ثم لحق بعد ذلك في لما جاء عام توالى نصر الحبيب صلى الله عليه وسلم لحق بالشام، وكتب إلى أصحابه يبنون هناك مسجد وأنه ذاهب إلى الروم ليأتي بجيش يخرج النبي محمد من المدينة هو أصحابه بمقاصد خبيثة، وأمرهم أن يبنوا مسجدا له هناك ليكون محطه إذا جاء، وبنوا المسجد وتظاهروا بالخير وجاءوا إلى عند النبي محمد وقالوا: عندنا مسجد نريدك تقيم فيه ونريدك تصلي لنا فيه، نريد نتبرك بدخولك إليه. كلام ينسجونه بألسنتهم، ما في قلوبهم من هذا الإيمان شيء. فقالهم النبي: إني متوجه الآن إلى تبوك وراجع بعد ذلك من تبوك، على رجوعنا ندخل إلى مسجدكم. فلما كان في رجوعه وقرب من هذا المسجد أنزل الله عليه: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، يشير إلى مسجده المبارك في المدينة حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. اللهم اجعلنا من المطهرين. فما كل المساجد تتصل بمسجد النبي إلا ما بني لنصرته، وما بني على محبته، وما بني على سنته، وما بني لأجل اتباعه والاقتداء به، وما بني على الولاء لله ولرسوله ولآل بيته ولصحابته وللصالحين خاصة وللمؤمنين عامة. هذه المساجد، فتحتاج المساجد إلى نيات في بنائها وإلى مقاصد في بنائها، وقد جعل الله للمساجد في الأرض مقاصد تبنى من أجلها المساجد متصلة بهدي الله وبشريع الله وبوحي الله وبعلاقة المؤمنين بربهم جل جلاله، حتى كان كل مسجد أسس على نية صالحة بقعته تتحول من خير بقاع الأرض، خير أحب البقاع إلى الله أو أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، حيث يكون الغش وحيث يكون الكذب وحيث يكون الخيانة وحيث يكون الخروج عن الشرع. فالمساجد في بيوت في أرض الله بيوت للرحمن جل جلاله وتعالى في علاه، كما أن القلوب أواني لرحمة الله إذا صفت وإذا صلحت. فنعمة من الله لكل من بنى مسجد، ففي افتتاح هذا المسجد عندكم منا من الله للمنطقة إن شاء الله وأهلها، وسبب للرحمة إن شاء الله، ويتصل بمساجد الأخيار ومساجد الأبرار المعمورة بالقرآن والأذكار والمعمورة بالصلاة على النبي المختار والمعمورة بالاستغفار في الأسحار والمعمورة بالقلوب الساجدة القلوب الساجدة، القلوب التي سجدت لربها، والقلب إذا سجد للرحمن لا يقوم أبدا، ما يقوم من هذا السجود. إذا قد أكرم بالسجود للرحمن ما يقدر أن يقوم من السجود، يدوم سجوده لله تبارك وتعالى إذا سجد القلب. وإنما ينظر الله إلى القلوب، والله يمكن قلوبنا من السجود ويكرمنا بحقيقة السجود، وفي السجود الاقتراب، لأن فيه التذلل لرب الأرباب جل جلاله، ووضع الإنسان جبهته على ممر الأقدام. فتحتاج أن تكون المساجد قائمة على هذه الأسس في اتباع هذا النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله، فتبنى من الحلال وتقصد بها وجه ذي الجلال، ويتبع فيها باهي الجمال جامع خصال الكمال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى صحبه والآل أفضل الصلوات في كل حال أبدا سرمدا على مدى الأيام والليال. فتكون محل الخضوع والخشوع والتواضع للرب. والذي يدخل بقلب متكبر ويظن نفسه أنه سجد، يظن نفسه أنه دخل المسجد، يظن نفسه أنه صلى، ويرى نفسه خير من اللي على يمينه خير من الذي على يساره، هذا لا دخل المسجد ولا سجد قلبه للرب سبحانه وتعالى، صورة جسد دخل وراح. ولا ينظر الله إلا إلى القلوب. المساجد محل الخشوع والخضوع للرب جل جلاله، محل الهيبة للرحمن. كان بعض الصالحين يقف على باب المسجد حتى يأتي أحد يدخل وراه، يقول له مالك؟ قال بيت ربي، وإذا دخلت فيه ينظر إلى قلبي، وأنا ما في قلب صالح يصلح النظر إليه، فأحب ينظر إلى قلب مؤمن قبلي وادخل في بركته. فيدخل وراء واحد يدخل المسجد من هيبة المسجد، ونحن ندخل المساجد كيف بأي قلوب وإيش من هيبة عندنا ندخل إلى بيوت الله. وربما جينا إلى مساجد معظمة قد عمرها القلوب الطاهرة المنورة قلوب العارفين بالله، وما عندنا هيبة للدخول إلى بيت الله جل جلاله وتعالى في علاه. يجب نتعلم أن المساجد محل الخشوع، محل الهيبة، محل التعظيم، محل الإجلال. سمع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلين يتكلمان في المسجد يرفعون صوته، وقف ونهاهم، قال من أين أنتما؟ قال من الطائف. قال لو كنتما من أهل البلد لأودعتكما بهذا الصوت أضربكم. أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله؟ أما سمعتم الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. رضي الله تعالى عن سيدنا عمر يغار على حرمات الله وعلى بيت الله سبحانه وتعالى وعلى مسجد سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القاذورات، وإنما هي للذكر والصلاة والدعاء وقراءة القرآن. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. علم ذلك الذي البدوي الذي قام في ناحية من المسجد ويريد أن يبول، ابتدى يبول زجروه الصحابة قال لهم اتركوه حتى يكمل بوله، لا تزجروا بيقوم بيرد البول يوجع نفسه وبيقطر في الأرض وبيوسخ باقي المسجد. فقال حتى ترك حتى أكمل بوله، فجاء قال لهم هاتوا ذنوب من يعني دلو من ماء وطرحوا عليه غسلوه ودعاه. قال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القاذورات، إنما هي للذكر والصلاة والدعاء وقراءة القرآن. هذه المقاصد الكبيرة التي بنيت لها المساجد، ولخضوع قلبك وللتعاون مع إخوانك على طاعة الله وللرأفة والرحمة. هذه المقاصد بنيت لها المساجد تؤدي أدوار فينا في بلادنا وفي واقعنا وفي مجتمعنا. ما أسست لتحزب ولا أسست لتعصب ولا أسست لبغضة ولا لشحنة ولا لمقاطعة، ما أسست إلا لتطهير القلوب وإلا للألفة والرحمة والتلاقي بين المؤمنين. وانظر كيف ربي سبحانه ذم المقاصد حق أصحاب مسجد الضرار اللي بنوه، قال تأخذ مسجد ضرارا يضارون به من شان قريب من مسجد قباء، بغوا ضد مسجد قباء، ومسجد قباء أسسه محمد صلى الله عليه وسلم وفي خيار الصحابة الصادقين مع الله ومع رسوله، وبغوا تتفرق كلمة المسلمين، وبغوا ناس بدل ما يروح هناك يجون لهنا ويقول لذا هنا أقرب لك تعال لنا تعال لهنا، وهكذا يعملون. قال تعالى ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. والذي سماه صلى الله عليه وسلم عمرو الكذاب، كان يقال له عمرو الراهب، يسمونه عمرو الراهب، كان نصراني تنصر وجاء النبي محمد وفيها أوصاف النبوة كلها، حسده ولا رضي يتبعه عليه الصلاة والسلام. وراح مع قريش وقاتلهم بعدما انتصر النبي في بدر، غص وراح إلى مع الكفار، فجاء فتح مكة، شرد إلى الشام وقال إنه بيجيب جيش من عند الروم وبيقاتل النبي وبيخرجه من المدينة وبيعمل وبيعمل. أفكار تجي في أذهان كثير من الناس تشغلهم في كل وقت، هكذا ذا بيخرج ذا وذا بيطلع ذا، ومن جاي بينطح راسه بجبل من جبال الحق هو اللي بيروح، والحق ما يذهب والحق ما يتلاشى، والحق منصور بنصر الله سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى: وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. كل أمة في جماعة في من جمته عندهم أفكار يقولون بنقتله هذا بنشله. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. ايش قال؟ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم. يقول الله قال أنا اللي أخذتهم، ما خليتهم يأخذون رسلي، فأخذتهم فكيف كان عقاب، كيف كان عقابي؟ يقول الله تعالى: ما رأيتم إيش عملت بمن صد عني وكذب رسلي؟ يجي الواحد منكم تغر نفسه ويتطاول على الصالحين وإلا على الأولياء، ما هو داري إن جبار من فوقه بيقسمهم متى ما شاء وبيأخذه، ولا أحد بينفعه، لا صغير ولا كبير ولا حزب ولا جماعة ولا حكومة ولا هيئة، من فوق الجبار؟ من أعظم من القهار؟ ما يقدر أحد أن يقاومه جل جلاله. يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وإذا حربك خل حزبك ينفعك ولا خل حكومتك تنفعك، بيجعل له غرطسة في البلاء والندامة إلى يوم القيامة، والعياذ بالله. الله يرزقنا الأدب ويرزقنا محبة أوليائه ومحبة الصالحين من عباده ومحبة الأصفية وحقيقة المساجد ليسجد بها قلبك، تتواضع لا تتكبر ولا تترفع على عباد الله سبحانه وتعالى، وتأتي إلى المسجد بخضوع وتأتي إلى المسجد بخشوع وتتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى بالسجود وبالركوع وبتلاوة القرآن. فالمقصد الأول من الصلوات من المساجد الصلوات، الفرائض في جماعة، ثم ما كان من الاعتكاف والذكر للرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. وكل خطوة يخطوها المؤمن إلى المسجد له بكل خطوة تكفير سيئة وكتب حسنة ورفع درجة، وهكذا يكون زائر لربه سبحانه وتعالى في بيته. المكان الذي وقف مسجد يصير بيت للرحمن جل جلاله وتعالى في علاه، تتردد إليه الملائكة. روى الإمام أحمد في مسنده عن نبينا محمد قال: إن للمساجد أوتادا، الملائكة جلساؤهم، إن غابوا افتقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. يقول نبينا: إن للمساجد أوتادا، يعني قوم يعتادونها ويعتكفون فيها ويطيلون الجلوس فيها. فإن المؤمن في المسجد كالطائر في البستان، يتنقل من شجرة إلى شجرة يفرح بالجلوس في المسجد. وإن المنافق في المسجد كالطائر في قفص قد خرج راسه وبقي رجلاه وهو يريد الخروج. وهكذا شاء الفرق بين المؤمن وبين المنافق. الملائكة جلساؤهم هؤلاء أوتاد المساجد، إن غابوا وافتقدوهم، إذا غاب الواحد منهم يتنادى ملائكة ذاك المسجد يقولون: فلان بن فلان اليوم ما جاء، فين هو، إيش الذي أخره، عسى ما بو شيء أو ما نزل بو شيء. قال: فإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. جاء في رواية: وإن ماتوا شيعوهم، قالوا مات، فتحضر الملائكة المسجد اللي كان يتردد إليه، يروحون يحضرون الجنازة مع من يحضر جنازته، يصلون عليه مع المصلين، ودعاء الملائكة مستجاب جزاء ما كان يجالسهم في المسجد. الملائكة جلساؤهم، والمرء من جليسه، ومن جليسه الملائكة يكون على حال يشبه الملائكة، وعلى حال رفيع شريف طاهر مطهر. وهكذا تأتي لنا شؤون هذه المساجد، ومنها ذكر الله، بنيت لذكر الله سرا وجهرا. قال سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها وفيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال بعض أهل العلم: ما قال لا, لا ما لهم تجارة ولا بيع، لكن قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وإيش حالهم؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يخافون يوم القيامة، يخافون يوم انكشاف السرائر. وقال سبحانه وتعالى فإذا بعثر ما في القبور وحصل ما اللي في صدرك يحصل، يظهر ويجي مكشوف واضح. نياتك كلها ومقاصدك كلها اللي كانت في الدنيا وسط صدرك مكشوفة واضحة، حصلت، جاء المحصل حصلها في صحف الملائكة ومكتوب على مقاصدك كلها ظاهرة مكشوفة. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يقول الله جل جلاله الله يسترنا في ذلك اليوم ويعاملنا بفضله وإحسانه إنه أكرم الأكرمين. ويقول سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ووسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة نادى مناد سيعلم الجمع اليوم من أهل الكرم، قالوا ومن أهل الكرم يا رسول الله؟ قال أهل حلق الذكر في المساجد، أهل حلق الذكر في المساجد، هكذا النبي يتكلم عنهم. يجي واحد بغى نفسه من أهل العلم أو من أي شيء يسميهم مبتدعين، يسميهم ضالين، محمد أثنى عليهم، صاحب الرسالة مجد شانهم أهل حلق الذكر في المساجد، ما هم مبتدعين ولا هم ضالين، بدعة في راسك جات من عند مبتدع خارج عن الشريعة والدين. القائمين في المساجد على ذكر الله مثنى عليهم في القرآن وعلى لسان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أهل حلق الذكر في المساجد، أهل الكرم على الله يوم القيامة، الله يجعلنا منهم ويعمر مساجدنا بذكر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وهكذا روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أعلم انصرافهم من الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم برفع أصواتهم بالذكر. من هذول الصحابة والشيخ حقهم من؟ محمد. ما قانع به روح لك، بغيت نجد وبغيت بلاد ثاني شل لك شيخ ثاني، خلنا محمد شيخنا، خلنا الصحابة قدوتنا، هذا مسلك أهل السنة والجماعة. ما يرضون بشيخ واحد ثاني يجي يخالف محمد في منهجه ويخالف الصحابة والتابعين. قال كنت أعلم أنهم انتهوا من الصلاة بذلك إذا سمعته رفع أصواتهم بالذكر من خارج المسجد، يسمعهم عبد الله بن عباس وكانوا على عهد النبي والنبي إمامهم وشيخهم وحاضر بينهم، ويسمع صوتهم إذا سلموا من الصلاة يسمعونه من خارج المسجد، وده يزعل إذا سمع حد يذكر الله يقول رب اغفر لي وارحمني وتب علي ولا استغفر الله العظيم بيفتض. لا ما حد سبك ولا حد كامل، الناس يذكرون ربهم ويدعون له، وإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم، ما لا تتحامل ولا تزعل ولا شيء، والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهكذا المساجد تبنى للصلوات، تبنى لذكر الله ولعقد مجالس الذكر فيها ولعقد مجالس الخير فيها ولعقد العلم، العلم الشريف النافع يتلقى. كان في مسجد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وكان يحب مجالس العلم ويحث على حضورها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا يذهب عنا ظلمة الجهل وشومه إلا بالعلم، والجهل علة وليس إلا التعلم دواء. قال صلى الله عليه وسلم إن المرأة لا يولد عالما، فتعلموا فإن المرأة لا يولد عالما، وإنما العلم بالتعلم، كذلك الحلم بالتحلم، وبالتعلم على أيدي آل السند إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الشيوخ الذين يلقون إليك الفهم الصحيح للكتاب العزيز وللسنة الغراء وللهدي النبوي ولمسلك الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان، ولا يبيعون علمهم بسياسة ولا بدنيا ولا بمال ولا بمظهر ولا بصورة ولا بدعاية ولا لهم غرض، بل وجه الله تبارك وتعالى. قال الله لنبيه على هؤلاء الذاكرين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه جل جلاله، يريدون وجه ربهم. ولما نزلت الآية خرج النبي للمسجد حتى وجد في مسجده جماعة من فقراء الصحابة جالسين يدعون الله ويذكرون، جلس بينهم وقال الحمد لله الذي أراني في أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معهم رضي الله تعالى عنهم. وهكذا روى الإمام أحمد في كتاب الزهد عن سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: كنا في عصابة نذكر الله فمر بنا النبي سلم علينا وجلس، سكتنا هيبة للنبي. قال: ما كنتم تقولون؟ قالوا: يا رسول الله كنا نذكر الله. قال: أما إني رأيت الرحمة تنزل عليكم فأحببت أن أشارككم فيها. رأيت الرحمة تنزل عليكم فأحببت أن أشارككم فيها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في صحيح الإمام مسلم يروي عن معاوية قال: كنا في جماعة نذكر الله تعالى ونحمد على ما هدانا. قال: فأقبل علينا النبي فسلم علينا وسكتنا. قال: ما أجلسكم؟ قلنا: يا رسول الله جلسنا نذكر الله ونحمد على ما هدانا إلى الإسلام وأهدانا بك وأرشدنا بك. قال صلى الله عليه وسلم: الله ما أجلسكم إلا بذلك، يعني بالله ما أجلستم إلا لهذا؟ قالوا: الله يا رسول الله ما أجلسنا إلا ذلك، ماشي لنا غرض ولا ما إلا هذا. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ما اتهمتكم، ولكن أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة، فأحببت أن أنظر لماذا جلستم. قال: الله يباهي بكم الملائكة لما جلسوا يذكرون الله ويحمدون على ما هداهم إلى الإسلام. الحمد لله على هذه النعمة، تقبل الله من الذي قام بهذا المسجد وأخلص نيته لوجهه الكريم وجعله في المثابين عنده وجعله في النائلين البشارة من رسول الله. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص غطاء بنى الله له بيتا في الجنة، بيت الجنة لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وملاطها السمنت حقها ولا الطين اللي المسك الأذفر. قال: وملاطها المسك الأذفر، بيت من بيت لبنة من فضة ولبنة من ذهب، كيف تشوفه كيف منظره وكيف حقيقته. لبنة واحدة لو خرجوها ما يقوم لها ذهب الدنيا كله. وعاد فيها شيء، ايش فيها؟ فيها لا يمرض صاحبها ولا يشيخ يهرم ولا ينال هم ولا يموت. هذا وسط القصور الجنة، هذا لا موت ولا هم ولا يشيب ويشيخ ويهرم ولا يمرض أبدا. الله أكبر، دار الكرامة، الله يجعلنا من أهلها. وهكذا بيت في الجنة ولو كمفحص غطاء. قالوا: ومن المعاني لو ساهموا في المسجد عدد، والواحد نصيبه ما بيكون إلا مثل مقدار مفحص القطاة، نوع من الطير هذا اسمه القطاة، مفحصها مبركها من الأرض، محل ملاها من الذي تبرك فيه وتفحص فيه. ولو كان مثل هذا بنى الله له قصر في الجنة وبيت في الجنة، من قصور الجنة، الله يجعلنا من أهلها. عندما يدخلون إلى الجنة يناديهم المنادي يقول: إن لكم أن تحيوا فيها فلا تموتوا أبدا، وأن تشبوا فيها فلا تهرموا أبدا. يعدي على الواحد منهم 1000 سنة و2000 ومليون سنة ومليار من السنين وهو ابن 33 سنة، محله ما يتحرك أبدا، قوة 33 سنة ما تتحرك أبدا ولا تنقص، ويقعد مليارات من السنين وهو بهذه القوة. وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وأن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. ما فيها بأس ولا هم ولا غم ولا كدر ولا وسخ، حتى المخاط ما فيها شيء والنخامة ما فيها شيء، ولا بول ولا قذر ولا أذى. دار الكرامة، دار النعيم، دار الخلد، دار السرور. اللهم اجعلنا من أهلها وأدخلنا الجنة، إنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ورد في بعض الأخبار أن المساجد المقبولة عند الله تعالى تحمل في القيامة وتمر على الصراط للجنة، وأن المترددين عليه يدخلون فيها، يمرون فيها على الصراط، تقع لهم ممر يمرون بها على الصراط إلى جنة الله تبارك وتعالى، ويحلون هناك في جنة الله سبحانه وتعالى، حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. هكذا يقصد من المساجد، يقصد من المساجد انتشار الألفة والأخوة والمحبة والرحمة بين المؤمنين، يتلاقون ويتصافحون وينظر بعضهم إلى وجوه بعض، يتحابون في الله سبحانه وتعالى ويتواصون بالحق ويتواصون بالصبر، وينظرون أحوال بعضهم البعض. وإذا التقى المسلمان فتصافحا قسم الله بينهما 100 رحمة، 90 لأكثرهما بشرا و10 للآخر. إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر الله لهما قبل أن يتفرقا، وهذا من مقاصد المساجد، يلتقي المسلمون وتزداد محبتهم وأخوتهم في الله تعالى ويتصافحون، يذهب الغل من قلوبهم كما قال وتصافحوا يذهب الغل عنكم، يقول عليه الصلاة والسلام. وهكذا المقاصد العظيمة للمساجد إذا تمت على وجهها فيها تفقد بعضهم لبعض وزيارة وعيادة من مرض منهم ومن غاب ممن يعتاد يأتي إلى المسجد. وهكذا ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ولو صليتم في بيوتكم كذلك الذي يتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. يقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن مسعود واحد ممن كان يالف المسجد ويحب المسجد وكان خادم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى اشتهر بين الصحابة يسمونه صاحب السواك والنعل والطهور، يجتني الأسوكة ويجيبها للنبي ويقدمها، صاحب السواك والنعل، نعال النبي يمسكها عنده، إذا دخل النبي إلى مكان إذا خرج يقدمها له، وإذا دخل مكان يشلها. قالوا كان ابن مسعود يحطها في ذراعيه، يحطها في ذراعين أقول بس يبقى فيها طول الوقت ماسك النعلي النبي عليه الصلاة والسلام تعظيما للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا خرج قدمها له صلى الله صاحب النعل وصاحب الطهور. قال وقد كان مرة يجتني سواك وكان نحيف الجسد وساقيه نحيفين، ساقاه كان نحيفين، فما هبت ريح كشفت ساقه، ضحك بعض الصحابة من دقة ساقيه، قالهم صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساق بن مسعود. قال والذي نفسي بيده إن ساق بن مسعود أعظم في الميزان من جبل أحد، العظيم عند الله سبحانه وتعالى ساق بن مسعود. وقال من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، يعني ابن مسعود، هذا ابن مسعود خادم المصطفى صلى الله عليه وسلم. لما بعض نعال النبي موجودة في تركيا الآن، وعدد من النعال، واحدة من هذه اللي رسم الشيخ النبهاني عالم من علماء بيروت، رسمها وخدم مثالها ونشره، طبعه في ذيك الأيام ووزع مثال نعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال سعد ابن مسعود بخدمة نعله وأنا السعيد بخدمتي لمثالها. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى عنده يقول له نزجينا نزور الشيخ سعيد، ولما قصها على بعض الصالحين عنده في بيروت قال له من الشيخ سعيد؟ قال الظاهر أنه وقع في بالي فلان، فقال لا أنت جاي يزورك النبي، لأن قلت وأنا السعيد بخدمتي لمثالها، أنت السعيد بخدمتك مثال نعله، فلما قلت وأنا السعيد قال لك فنجينا نزور الشيخ سعيد وأنت الشيخ سعيد. قال فأعجبني تأويل هذا الشيخ العالم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. هذا عبد الله بن مسعود في ليلة من الليالي كان في المسجد الشريف يقرأ، وكان النبي تعجبه قراءته ويسمع قراءته. قال سيدنا عمر جيت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدته، فذهبت إلى بيت أبي بكر فوجدت النبي عند أبي بكر، قال فاستاذن لي فأذن لي، فدخلت عليهما فوجدتهما يتشاوران في شؤون الأمة، قال وساعة متأخرة من الليل. قال ثم خرجنا نقلب النبي إلى بيت، يعني نوصله إلى بيت نرده نشيعه نمشي معه إلى البيت. قال فلما كان تحت المسجد سمع بن مسعود يقرأ، قال فوقف على باب المسجد يستمع قراءة بن مسعود، وقفنا معه نصف الليل، شوف بعد نصف الليل بن مسعود يقرأ والنبي قايم عند الباب يسمع قراءته. قال حتى ختم بن مسعود قراءته وطال وقوفهم، قال حتى ختم بن مسعود قراءته وأخذ يدعو، فقال له صلى الله عليه وسلم ادعو قد استجيب لك، ادعو قد استجيب لك، ادعو قد استجيب لك. قال ودخل إلى بيته، ورجعت أنا إلى بيتي وأبو بكر إلى بيته، وجيت صلاة الفجر مع النبي وأردت أسبق أبا بكر وبشر بن مسعود، والنبي قال عليه كذا، قال جيت حصلت أبو بكر قد سبقني وبشره، والله ما سبقني ما سبقته إلى خير إلا سبقني. قال ما أدري هو جاء آخر الليل ومتى جاء، وقد كلم بن مسعود وقد أعطاه البشارة، وكان يحبون يدخلون البشر على بعضهم البعض، وإذا سمعوا لأحد بخير يتباشرون بإعطائه إياه. لما نزلت التوبة سيدنا كعب بن مالك عليه رضوان الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل نزلت آيات التوبة لهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما روعوا أحبت، النبي أخبر أم المؤمنين مباشرة كان بيت أم سلمة تلك الليلة وأخبرها بالتوبة على الجماعة، قالت يا رسول الله أخبر الناس. قال لا، الناس إذا أخبرتهم الآن يأتوا الناس من كل مكان يعني يفرحون بالتوبة عليهم، فيترك الناس ينامون في آخر الليل. قال لا، خليهم الناس. فلما صلى الصبح أخبرهم صلى الله عليه وسلم بأن الله تاب، فذهب مباشرا من الصحابة من يتسابق المنشن يبشرونهم، فذهبوا إلى كعب بن مالك، واحد ركض على الخيل والثاني طلع فوق جبل. يا كعب بن مالك أبشر بتوبة الله عليك. قال وانا من الهم والغم اللي بصليت الصبح وجعت الى بيتي وطلعت على سطح بيتي مهموم من 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 تاخر التوبه علي. قال فهذا سبق صاحب الفرس وهو على الصوت سبق وصلى عندي. قال فسجدت شكرا لله وعلمت ان الله تبارك وتعالى اتاب علينا وانزل الخير. قال فخرجت الى المسجد، قال فجيت فجعل الناس يتلقوني أفواجا بالتهنئة يهنئونني بتوبة الله عليه. قال فجيت إلى عند النبي محمد، قال فدخلت عليه، قال فنظر إلي، قد كان قبل نزول آية التوبة، قال أنا أجي المسجد وأسلم عليه، وقال ويرد سرا، وأنا قال ما أدري، يقول رد علي النبي أو لا، ننظر إليه هل حرك شفتيه بالرد علي. قال ثم إني أتعمد بعد الصلاة جي إلى قريب من المكان اللي هو فيه اركع هناك يصلي النافلة حقه. قال وسارقه النظر. قال فرأيته إذا نظرت إليه أعرض عني، وإذا أقبلت على صلاتي نظر إليه. قال ينظر لي في أيام قبلت، فلما كان يوم التوبة ودخلت عليه قال تبسم في وجهي صلى الله عليه وسلم وقال يا كعب أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. قال من عندك يا رسول؟ من عند الله. قال بل من عند الله، من عند ربك جاءت التوبة لك من فوق، من عند رب العالمين جل جلاله صلى الله على سيدنا محمد. الله يعمر مساجدنا بالتوبة والأوبة في شهر رجب المبارك، ونتنشط في المساجد هذه للخير ولفعل الخير، نتنشط الاجتماع على الذكر، نتنشط لزيارة قبور الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فإن صاحب الإسراء والمعراج اعتنى بقبور الأنبياء وزار قبور الأنبياء. في صحيح الإمام مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي قبر موسى عند الكثيب الأحمر، مررت به وهو قائم يصلي في قبره، ويقول لو كنت هناك لأريتكم قبره، لو أنا هناك برويكم قبره. يقول النبي، وفكر النبي بيروينا احنا قبره من شان ايش؟ من شان نزوره ونسلم، ولا من شان نكسره، ولا من شان نفجره نصلح فيه؟ بيروينا احنا النبي قبره من شان ايش؟ من شان نزوره ونعظمه، من شان نعرف قدره. وهو بنفسه زاره ليلة الإسراء والمعراج معه جبريل. لو حد من أهل البدعة بيقول تعالوا بعلمكم الدين، يا جبريل يا محمد اللي تقصدون القبور، أنتم قبوريين قاعدين تعظمون القبور، تروحون بيت المقدس ولا عند ربكم ما يبغيتوا من موسى وقبره، لكن هذا هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا دين الله، وهذا الشيء اللي يحبه الله جل جلاله ويحبه الملائكة عليهم الرضوان. وهكذا مر عليه الصلاة والسلام على موسى ليلة تسري به وهو قائم يصلي في قبره، مر على قبره وزاره والتقابه في بيت المقدس، وفي السماء السادسة وجد سيدنا موسى عليه السلام. وهكذا شأن الأرواح وما أعظمها، وحدثنا عنها من لا ينطق عن الهوى. الله يكتب لنا القبول ويبارك في هذا المسجد لبانيه ولعامريه ولجيرانه ولأهل المنطقة ولبلدتنا كلها، إن شاء الله يجعله محط للخير والبركة ومتنزل للرحمة ومتردد للأرواح الطاهرة من الملائكة والصالحين. الله يعمره بما عمر به مساجد الأولياء ومساجد الأصفياء ومساجد الصالحين من عباد الله، ويجعل الصلوات فيه مقبولة، ويجعل الدعوات فيه مستجابة. الله يمطر عليه سحائب الإفضال وعلى كل من صلى فيه وعلى كل من تردد إليه، ويجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.